والحمام معروف أنه بيت فيه حرارة وشدة وهج يسير ليس كالنار. وروي أن بعض السلف أدخله أخوه في قبل زواجه بليلة الحمام في البلاد الباردة حمامات حارة، فنظفه وغسله واغتسل وتنظف، ثم في الليلة بعدها أدخله على زوجته وقد هيئ له مكانا نظيف ونزيه وفرش وسرير، فلما دخل بدأ يصلي طوال ليلته ولم يلتفت إلى زوجته، فقال له بعدما أصبح: كيف حالتك؟ فقال: أدخلتني بالأمس دارا أذكرتني أو ذكرتني النار ليلة دارا ذكرتني الجنة، فلم يزل فكري فيهما حتى أصبحت في الحديث أن ملكا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لا أرى ميكائيل ضاحكا، فقال: إنه يضحك منذ أن خلقت النار. مع أنه من أفضل الملائكة، وكذلك يقول بعض الملائكة لما قال لهما هذا الاجتهاد في العبادة، فقال: لما خلقت النار حق لنا أن نجتهد حتى نتخلص منها، لا أدري أخاف أن أعصي ربي فيقذفني فيها. مع أن الملائكة هم من أشرف الخلق وأبعدهم عن المعاصي، ولكن كما قال بعض السلف: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فهذا حال الجنة والنار وحال العاملين لها. ولنستمع إلى بقية الكلام.
رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه عذاب يوم عظيم وأليم وعقيم، ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. وقال تعالى حكاية عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين، فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة، والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم، وليس في حكم أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبدا الآباد عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا، فمن مقتضى الحكمة والإحسان مراد لذاته، والانتقام مراد بالعرض. قالوا: وما ورد من الخلود فيها والتأبيد وعدم الخروج، وأن عذابها مقيم وأنه غرام، كله حق مسلم لا نزاع فيه، وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية، وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله، وبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه.
هذا يتعلق بقول من يقول بأن عذاب النار لا يبقى بل ينقطع، وأن له حد ونهاية، وهذا قول قاله بعض العلماء عن اجتهاد، وعللوا بهذه التعليلات التي سمعنا. ونحن لا نشك أن الله تعالى رحيم بالعباد، وأن رحمته تغلب غضبه، ولكن نعرف أنه خلق للرحمة أهلا وخلق للعذاب أهلا، ولا نشك أيضا بأنه سبحانه جعل هذا العمل اليسير في الدنيا له ثواب عظيم مضاعف مستمر، وكذلك الكفر اليسير له عذاب دائم مستمر كثير، وذلك لمقتضى حكمته. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أن بعض الناس قد يولد كافرا ويحيا كافرا أو مبتدعا ويمضي عليه عمره وهو على كفره، وقبل موته بيوم أو بساعة أو سويعات يمن الله عليه فيهتدي ويسلم ويموت على العقيدة وعلى الإسلام، فتكون تلك الساعة أو ذلك اليوم مكفرا لما مضى في عمره، ماحيا لسيئاته، ماحيا لآثامه وكفره وشركه وذنبه وجميع ما عمله طوال حياته. ساعة واحدة محت كل أعماله الكفرية، ختم له بها. ومنهم رجل من الأنصار يقال له الأصيرم، كان مشركا مع قومه ولم يخطئ ولم يسلم، أسلم الأنصار وأسلم قومه وبقي على كفره، ولما حضرت غزوة أحد وحضر القتال هداه الله وأسلم، ولما أسلم دخل المعركة في تلك الساعة وقاتل مع المسلمين وقتل شهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. فعمله هذا القليل ثوابه عليه لا ينقطع، ثواب دائم. وبالعكس صحابي يقال له قزمان كان مع المسلمين وقاتل أيضا قتالا شديدا، ولكن قبل موته قتل نفسه، أصابته جراحة فقتل نفسه، وقبل أن يموت ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه من أهل النار، عمله هذا حبط بهذه الكلمة بهذه الفعلة، فحبط عمله. نقول العمل اليسير ساعة أو ساعات يثاب عليه أبد الآباد، وكذلك الكفر اليسير الذي يختم لصاحبه به يعذب عليه أبد الآباد. فإذن لا مانع من أن نقول إن الله تعالى فرض العذاب أو قدر هذا العذاب لمن كفر به وخرج عن طاعته، وجعل ذلك مستمرا لمن يستحقه بلا نهاية، كما خلق النعيم والأجر والثواب المستمر الباقي ولم يجعل له نهاية، وجعل ذلك ثوابا لمن عمل هذا العمل على عمله إلى غير نهاية. فهذا كله لا يخرج عن حكمة الله أنه يعذب عذابا مستمرا على العمل الكفري، وينعم نعيما مستمرا على العمل الصالح. وأما الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهؤلاء إما أن يعفو الله عنهم ويمحو عنهم السيئات، وإما أن يعذبهم بقدر سيئاتهم، يدخلون في النار ويبقون فيها مدة طويلة أو قصيرة بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها، يخرجون منها بعدما يمكثون فيها المدة التي قدر الله، قد يمكثون 1000 سنة أو 2000 أو ألوف، وقد لا يمكثون إلا قليلا ثم يخرجون. فأما أن النار تخمد وينقطع عذابها فهذا على القول الصحيح أنه لا يكون، بل الله تعالى يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قد ذكرنا قول النبي قول الله تعالى لابسين فيها أحقابا، يقول العلماء كلما انقضى حقب ابتدأ حقب إلى غير نهاية. فهذا القول الصحيح أنها دائمة ومستمرة.
ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله ولهم عذاب مقيم، وقوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا، وقوله تعالى خالدين فيها أبدا، وقوله تعالى وما هم منها بمخرجين، وقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وقوله تعالى لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وقوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله تعالى إن عذابها كان غراما أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم ولم يختص الخروج بأحد، ولم يختص الخروج بأهل الإيمان، وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. وقوله وخلق لهما أهلا، قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدرك. فقال أو غير ذلك يا عائشة، إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصناف آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصناف آبائهم. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والمراد الهداية العامة، وأعم منها الهداية المذكورة في قوله تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
سمعنا أولا ما يتعلق بالأبدية النار، وهذه الآيات صريحة في أو ظاهرة الدلالة في أن النار باقية لا فناء لها، فإن قوله لهم عذاب مقيم، المقيم هو الذي لا يزول ولا يتحول ولا ينقطع. وكذلك التعبير بالخلود والأبدية خالدين فيها أبدا يدل على أن الخلود مستمر وكذلك الأبدية. وكذلك قوله وما هم بخارجين من النار، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها، صريحة في أنه ليس لهم خروج بل هم مستمر بقاؤهم. وكذلك لما قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، تمنوا الموت أن يقضى عليهم يعني يموتوا، فقال إنكم ماكثون. وكذلك قوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيستريحون من هذا العذاب ولكنهم دائما ماكثون فيه. وكذلك الأدلة الأخرى التي سمعنا وغيرها واضحة الدلالة في أن الجنة والنار باقيتان دائمتان وأن نعيمهما مستمر، هذه عقيدة أهل السنة. ولا شك أن القول بدوامهما هو القول الذي تؤيده الأدلة. وبكل حال هذا من الأمور التي يؤمن بها المسلمون ويدل إيمانهم بها على أنهم يؤمنون بالغيب. وإن لم يروه. أما أن الله تعالى علم أهل الجنة وأهل النار فلا شك أنه سبحانه قدر من يعرف قدر من يعمل للجنة ومن يعمل للنار قبل أن يخلقهم، بل قبل أن يخلق الخلق وكتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، أو قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولا شك أن خلقهم على هذا أنه ابتدأ منه وهو بكل شيء عليم، فهو يعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. الآية المذكورة صريحة في أنهم خلقوا هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. ذرأنا يعني خلقنا لجهنم أهلا، وكذلك هذا الحديث قوله إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، بل في صلب آدم. في بعض الأحاديث لما أخذ الله الميثاق من بني آدم من آدم، الميثاق المذكور فيما تقدم في قوله تعالى ولقد في قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أن الله مسح ظهر آدم فاستخرج ذريته كالذر، فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فلا يتجاوز أحد ما خلق له. ومع ذلك فإنهم مأمورون ما داموا في هذه الحياة بأن يستعدوا وأن يعملوا. لما قال الصحابة أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الله تعالى أمرنا بالعمل مع أنه علم من يعمل ومن لا يعمل، وكذلك أمرنا بالدعوة إليه، أمرنا بأن نعلم، وأمرنا بأن ندعو، وأمرنا بأن نبشر وننذر، بل بذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، مع أنه قد علم من يطيع ومن يعصي، علم من هم من أهل الجنة ومن هم من أهل النار، ولكنه جعل لذلك أسبابا، فجعل رسالة الرسل سبب من أسباب معرفته والدعوة إليه والإيمان به، وكذلك جعل ورثة الرسل الذين يدعون إليه جعلهم أيضا من الأسباب، من الأسباب في العمل، في العمل الصالح، حيث أنهم يهدي الله على يديهم وبواسطتهم من جعله الله من أهل الجنة ومن جعله من أهل النار.
الموجودات نوعان، أحدهما مسخر بطبعه والثاني متحرك بإرادته، فهدى الأول لما سخره له طبيعة، وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره. وعلمه بما ينفعه ويضره، ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه كالملائكة، ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه إرادة سواه كالشياطين، ونوع يتأتى منه إرادة القسمين كالإنسان. ثم جعله ثلاثة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه وشهوته فيلتحق بالملائكة، وصنفا عكسه فيلتحق بالشياطين، وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقله فيلتحق بالبهائم. والمقصود أنه سبحانه أعطى الوجودين العين والعلم، فكما أنه لا موجود إلا بإيجاد فلا هداية إلا بإيجاده، فلا هداية إلا بتعليمه، وذلك كله من الأدلة على كمال قدرته وثبوت وحدانيته وتحقيق ربوبيته سبحانه وتعالى. وقوله: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا ومن شاء منهم إلى النار عدلا إلى آخره، مما يجب أن يعلم أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا من منع سببه وهو العمل الصالح، فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابتكم مصيبة فإن الله تعالى يقول: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهو سبحانه المعطي المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح لا يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتقاء سببه وهو العمل الصالح، وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل. فمنعه للأسباب التي هي الأعمال من حكمته وعدله. وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إذا لم تكن أسبابا صالحة غيره، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون ذلك لعدم المقتضى أو لوجود المانع. وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة منه وعدلا، فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال. كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل، فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى.
الكلام الأول يتعلق بخلق الله تعالى أهل الجنة وأهل النار وتقسيمهم، وذلك لأنه سبحانه خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وكل موفق وميسر لما خلق له، ولا يتجاوزون ما قدر لهم. ولكنه سبحانه جعل بعض الخلق شرا محضا، وبعضهم خيرا محضا، وبعضهم فيه مادتان، مادة خير ومادة شر. فالملائكة كما سمعنا كلهم خير، ليس فيهم نفوس شريرة، بل كلهم يعبدون الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبطت السماء وحق لها أن تأبط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. ويخبر بأن هناك ملائكة سجود منذ خلق الله السماوات والأرض، أو منذ خلقهم الله إلى أن تقوم الساعة. ثم يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك غير أننا لم نشرك بك شيئا. وقد ذكر من عبادتهم ومن اجتهادهم في الطاعات وأنواع القربات مع أنهم ليس لهم شهوة تحملهم على المعاصي، فلأجل ذلك كانوا كلهم خير. وأخبر الله بأنهم يخدمون أهل الجنة، قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم. وقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. أما القسم الثاني فهم الشياطين، لا شك أنهم خلقوا للشر، وأنهم خلقوا للنار، وأنهم مستعدون لدخول النار ومقدمون عليها، وذلك لأنهم خلقوا من النار، ولهذا لا يتألمون بالنار في الدنيا. ومنهم شياطين الجن، فإنهم أيضا، وقد ذكر الله أن الجن خلقوا من النار، قال تعالى: والجن خلقناه من نار السموم، وخلق الجن من مارج من نار. ولكن الشياطين الذين هم إبليس وذريته كلهم شر محض، ليس فيهم خير أصلا. هؤلاء هم أهل النار، وهم الذين لا خير فيهم. كذلك أيضا القسم الثالث الإنسان، وقيل الثقلان الجن والإنس، فهؤلاء فيهم خير وفيهم شر، فمنهم من يغلب خيره أو يكون كله خير، وهم الأنبياء ورهة الأنبياء والأتقياء والعباد والزهاد المؤمنون صادق الإيمان، هؤلاء يحميهم الله عن السيئات وعن الكبائر والآثام فلا يقربونها، ويحفظون أوقاتهم كلها بالطاعة، ويتقربون إلى ربهم بأنواع العبادة، فهؤلاء يلحقون بالملائكة. ومنهم من يكونون بضد ذلك، أشرار وكفرة وفجرة وفساق خارجون عن الطاعة، لا يألفون العبادة ولا يحبونها، يألفون الكفر والفسوق والعصيان، يتلذذون بالمعصية وينفرون عن الطاعة، فهؤلاء لا شك أنهم يلحقون بالشياطين ويكونون منهم ومن أتباعهم، يدخلون في قول الله تعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، وفي قوله: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فهذا القسم ملحق بالشياطين. أما يقول أيضا إن هناك قسم ثالث تغلب عليهم الحياة البهيمية، وهم الذين يجعلون أهواءهم أو عقولهم تبعا لما يشتهونه، يسخرون عقولهم للشهوات البهيمية الدينية، فهؤلاء ملحقون بالبهائم، ولكنهم أقرب إلى من اتبع هواه، أقرب إلى من عبد هواه، فإن الله تعالى قد أخبر بأن هناك من يعبد الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وفي الحديث أو في الأثر: ما تحت أديم السماء شر من هوى متبع، ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع. الذي يعبد هواه هو الذي لا يشتهي شيئا ولا يهوى شيئا إلا ركبه. انظر أي الأقسام أحسن فاختر أن تكون منهم. يقسمهم بعض العلماء إلى تقسيم ثلاث، فيقول: إن نفوس البشر ثلاثة أقسام: نفوس علوية ملكية، وهذه نفوس الأتقياء الأصفياء عباد الله المخلصين، ونفوس بهيمية، بهيمية بمعنى أنها ليس لها إلا هواها وليس لها إلا شهواتها وما تميل إليه بطباعها، فهؤلاء ملحقون بالبهائم أشبه ما يكونون بمن لا عقول لهم، داخلون في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها إلى آخره. وقسم نفوسهم سبعية، وهم الذين من طبعهم الاعتداء والظلم والتجبر والتكبر والتسلط على الغير وحب السلطة والسيطرة والتعدي، فهؤلاء أشبه ما يكونون بالسباع الضارية المعتدية. ولا شك أن خير الأقسام هم القسم الذين نفوسهم ملكية، نفوسهم علوية عالية، همتهم رفيعة ليست همتهم دنيئة. هكذا حكمة الله اقتضت تقسيم الخلق إلى هذه الأقسام الثلاث، يعني الملائكة والشياطين وبني آدم، وجعل الله في بني آدم هذه الأقسام الثلاثة. والله تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. وأما تقدير الله تعالى لأهل الجنة ولأهل النار فمعلوم أيضا أنه سبحانه حكيم في أمره وفي تدبيره، وأنه لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته أكبر من أعمالهم، فإنهم ما عملوا ولا آمنوا ولا اتقوا إلا بفضله. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فهو سبحانه خلق الجنة وخلق لهم أهلا وقدر أعمالهم ويسر لهم السبل والوسائل التي تجعلهم من أهلها وتلحقهم بالعباد الصالحين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكذلك قدر للنار أهلا، وذلك لأن هاتين الدارين، دار الثواب ودار العقاب، قد وعدهم الله تعالى بأهل، فقال تعالى مخاطبا للجنة والنار: ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فلا بد من أن يدخلهم الله من يستحقهما، فبفضله ينعم على أهل الجنة، وبعدله يعذب أهل النار. لا يظلم أحدا، وما أنا بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعباد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد، درسنا في العقيدة من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا الركن يحتاج كل منهما إلى تفاصيل، وقد مر بنا بعض التفاصيل. والمؤمن الذي يؤمن بالله يؤمن بما أخبر به من التفاصيل في هذه الأشياء، وذلك لأنه من تمام الإيمان بالله الإيمان بخبره، الإيمان بما أخبر به عن ما هو كائن. ومن آثار الإيمان أو من علامات الإيمان باليوم الآخر الاستعداد له. ولا شك أن ذلك اليوم الذي هو يوم القيامة عظيم الهول، عظيم الكرب، سماه الله يوم الفزع الأكبر، وما تفاصيله فإنها مأخوذة أيضا من الأدلة، الأدلة التفصيلية التي اشتملت عليها الآيات والأحاديث. وإذا قرأها أو سمعها المؤمن فبلا شك أنه يظهر عليه أثرها، أثر تلك الأمور، فيستعد للحساب إذا آمن به، ويستعد لتطاير الصحف إذا آمن بها، ويستعد لورود الحوض إذا آمن به، ويستعد للصراط، وآخر شيء يؤمن به الجنة أو النار، يعلم أنهما النهاية، وأن الجنة دار الكرامة لأولياء الله، والنار دار العذاب لأعداء الله، ولكل منهما بنون، ولكل منهما أهل، وقد وعد الله كل منهما بملئها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة في ضعفاء الناس وسقطهم، وقالت النار في الجبارون والمتكبرون، فقال الله للجنة: أنت دار رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار: أنت دار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. وإذا كان كذلك فإنه يستعد لما ينجيه من النار ولما يؤهله للجنة. وأما صفة ما فيهما فقد فصلت في الأدلة وألفت فيها المؤلفات. فللإمام ابن القيم رحمه الله كتاب مفيد اسمه حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح، جمع فيه صفة الجنة وما ورد فيها، وذكر فيه درجاتها وآنيتها وقصورها وأنهارها وأشجارها وثمارها وحورها وفرشها وسررها وجميع ما أخبر الله، فصل ذلك. وهكذا لتلميذه ابن رجب رحمه الله كتاب سماه التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار، تكلم فيه عن النار وعن عذابها وحميمها وزقومها وأغلالها وسعيرها وزمهريرها ودركاتها وحرها وحال أهلها وما ورد فيهم،
إذا قرأ القارئ هذا الكتاب اشتد خوفه واشتد فزعه، وإن لم يكن فيه تفصيل الأعمال التي يستحق بها النار، ولكن فيه ذكر العذاب وذكر عذاب النار. وأما الأعمال فهي مذكورة في الأدلة مبسوطة، تجدون مثلا الأحاديث والآيات التي ذكر فيها أهل النار وأهل الجنة، من فعل كذا دخل الجنة ومن فعل كذا دخل النار. وهذه مشروحة وموسع الكلام فيها، وإذا عرفها المسلم فبلا شك أنه يهتم بها ويعرف الأعمال الصالحة التي تكون أو تصير أهلها من أصحاب الجنة فيعملها، والتي يتوعد عليها بالعذاب وبعذاب النار فيتركها ويبتعد عنها وعن أهلها حتى يكون من أهل الوعد ويسلم من الوعيد. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمنا الله تعالى وإياه: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشارح: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة، وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه تكون قبله لا يجب أن تكون بأن تكون معه، والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل. لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة لا يجوز أن يكون أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فقد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج، ولم يعاقب أحدا على ترك الحج. وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وكذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتق، وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والمراد منه استطاعة الأسباب والآلات،
وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين. وحيث كذبهم فدل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال على ما بين تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى، إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. وكذا قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد استطاعة الآلات والأسباب، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وصل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى استطاعة الفعل معها.
هذا الكلام يتعلق بركن من أركان الإيمان وهو القدر، والقدر كما نقل عن الإمام أحمد هو قدرة الله، القدر قدرة الله، والمعنى أن الله قادر على كل شيء، وأنه يدخل في قدرته أفعال العباد وحركاتهم، وأنه هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بأن للإنسان قدرة على أفعاله وإرادة، وبها أصبح مكلفا، وأن من فقد تلك القدرة سقط عنه التكليف، وذلك لأن هذا شيء محسوس ظاهر ليس فيه خفا. فالإنسان الأعمى لا يكلف أن يقرأ في الكتاب، والإنسان الأعرج لا يكلف أن يسعى السعي الشديد في الرمل مثلا أو في الطواف أو في السعي لعجزه عن ذلك، وقد أسقط الله الجهاد عن المعذورين في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ونحو ذلك من الآيات. نقول سمعنا في كلام الشارح أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين: استطاعة بمعنى التوفيق، وهذه لا يملكها إلا الله، واستطاعة بمعنى مزاولة الفعل، وهذه يوصف بها العابد. فأما التوفيق والإلهام والهداية فهي إلى الله، لا يستطيعها العباد، بل قد نفاها الله تعالى حتى عن نبيه فقال إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى من يهدي الله فما له من مضل ومن يضلل فما له من هاد، وقال إن الله لا يهدي من يضل، أو لا يهدى كما في قراءة لا يهدى من يضل أي من أضله، فلا أحد يقدر على هدايته. فهذه الاستطاعة تستدعي توفيق الله وإلهامه وإفهامه، وتستدعي الإقبال بقلبه وقالبه إلى الأعمال، وتستدعي هدايته وتوفيقه. هذه هي حقيقة خلق الله وفعل الله. ولكن بلا شك أن الإنسان أيضا له قدرة على بعض الأسباب، فيجعلها الله سببا لهداية بعض الناس. ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يهدي الله بك، فجعلك أنت سببا في الهداية والله هو الهادي، بمعنى أنك أنت بينت لذلك الرجل ودعوته وحذرته وأنذرته وخوفته ودعوته إلى ما ينفعه، بينت له النافع وبينت له الضار وبينت له عاقبة هذا وعاقبة هذا. فالله قذف في قلبه المعرفة والقبول وتقبل ما جئت به، فأصبح بذلك قابلا وأي قبول. فمثل هذا بلا شك أنه سبب في الهداية، فأصلها من الله وأنت منك الأسباب. كذلك يقول في حديث آخر: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. سماه هدى أي ضد الضلال، فالداعي بلا شك أنه متسبب، والله هو الذي جعل السبب مؤثرا ومفيدا. وبعد ذلك هناك القسم الثاني من الاستطاعة، وهي الاستطاعة التي هي مزاولة الفعل والقدرة عليه، وهذه هي التي لا يكلف الله إلا من قدر عليها. فالعاجز مثلا عن الحج ماليا لا يستطيعه، ولذلك قال: من استطاع إليه سبيلا. الفقير الذي لا يجد ما يوصله إلى مكة مثلا، هذا يقال لا يستطيع، ولو كان يستطيع بدنيا. والذي لا يستطيع بدنيا كالذي لا يثبت على السيارة أو على الطائرة مثلا، أو لمرض مثلا أو لشلل أو لخوف أو ما أشبه ذلك، يقال أيضا لا يستطيع الثبوت على المركوب فهو معذور بذلك. لا يستطيع بماله ولا يستطيع ببدنه. معلوم أن الله تعالى ما يكلف الإنسان مع عجزه، إنما يكلفه إذا كان قادرا، وكذلك إذا كان فاهما. ولذلك أسقط الله التكاليف عن الأطفال لكونهم غير قادرين ولا فاهمين، وأسقطها عن فاقدي العقول لنقصهم معنويا، وكذلك أسقطها عن العاجزين في قوله تعالى في الجهاد ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني ليس عليهم حرج في أن يتخلفوا عن الجهاد. مثل هؤلاء لا يستطيعون، الضعفاء بدنيا لا يستطيعون أن يخوضوا المعارك، وكذلك المرضى لا يستطيعون، وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يجد مركوبا مثلا، لا يجد عدة. هؤلاء أسقط الله عنهم الجهاد كما أسقط عن العاجز ماليا الحج بقوله من استطاع إليه سبيلا، وفسر السبيل بالزاد والراحلة في بعض الأحاديث والآثار، فدل على أن الاستطاعة قدرة العبد من حيث المال ومن حيث البدن. إذا كان ذلك الفعل يستدعي مالا كالحج والجهاد سقط عنه إذا فقد المال، وإذا كان لا يستدعي مالا كالقريب من مكة ولكنه يستدعي قوة بدن، وهذا الإنسان مريضا أو عاجزا بدنيا سقط عنه. والجهاد كذلك أيضا يسقط عنه إذا كان عاجزا بدنيا، وأما إذا كان عاجزا ماليا ولكن هناك من تكفل به وجهزه فإنه لا يسقط عنه. كذلك العبادات البدنية المحضة إذا كان فيها مشقة فإنها تسقط أو تؤجل، مثل فطر الصائم في السفر أو في المرض يقال لا يستطيع، لا يستطيع أن يصوم وهو مريض، لا يستطيع أن يصوم وهو مسافر لمشقة السفر فيؤجل الصيام. وكذلك بقية الأعذار. أما الصلاة فإنها عمل بدني، فلأجل ذلك تتوقف أفعالها على القوة والقدرة، فإذا لم يستطع أن يحصل على الماء سقطت عنه الطهارة بالماء واكتفى بالتيمم. يقال لا يستطيع الحصول على الماء أو لا يستطيع استعمال الماء لمرض أو حرق أو نحو ذلك. وكذلك فعل الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي وهو قائم صلى وهو جالس، فإن عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنب أو مستلقيا كما في بعض الروايات، هذا فقد نوعا من الاستطاعة البدنية فانتقل إلى ما يستطيعه. يعرف ذلك العرب في كل شيء، حتى يقول بعضهم إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع، أراد بذلك الأمور العادية، الأمور العادية يعني الأفعال المحسوسة. المحترف مثلا الحرف تختلف، فالإنسان الذي معه قوة بدنية يستطيع أن يحمل الأثقال، هذا يحترف هذه الحرفة وقد تكون أكثر أجرة، وآخر لا يستطيع ذلك ولكن يستطيع أن يعمل الأعمال التي ليس فيها حمل ولا أثقال نحو ذلك كحراسة أو ما أشبهها. فالناس يتفاوتون في هذه الاستطاعة، معلوم أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومع الفعل. قبل الفعل يعني قبل مباشرته، نراه مثلا ونقول أنت تستطيع، نرى إنسانا قويا شخصيته فنقول أنت مكلف بأن تصلي قائما، ونرى إنسانا قوي يعني غنيا فنقول أنت مكلف بالحج لأنك تستطيعه ماليا. وهذه الاستطاعة تستمر إلى أن ينتهي من العمل، فتكون قبل الفعل وفي أثناء الفعل. ولأجل هذا لو صلى ركعتين من الظهر وهو قائم ثم عجز جلس وأتم بقية صلاته جالسا. وكذلك في الحج، لو مثلا أنه عمل بعض أعمال الحج وعجز عن بعضها كالرمي مثلا، وكل فيه وسقط عنه لعجزه، ويقال هكذا في سائر الأفعال أن الاستطاعة تكون قبل الفعل، لا يخاطب بها إلا من كان مستطيعا قبل مزاولة الفعل، وتكون في أثناء الفعل. وقول من قال إنها لا تكون إلا مع الفعل قول باطل، وذلك لأنه لو كان كذلك لم يكن الإنسان مكلفا حتى يفعل، فلا يكون على العاجز، لا يكون على القادر توبيخ. إذا كان الإنسان مثلا قادرا على الحج ولكنه تركه وقال أنا غير مكلف حتى أفعل، قلنا له أنت مكلف من الآن لأنك موصوف بالقدرة بدنيا وماليا، فيلزمك أن تباشر الفعل. ويقال كذلك أيضا في الإنسان الصحيح صحيح البدن الذي يسمع النداء بالصلاة ولا عذر له، يستطيع أن يأتي إلى المساجد فيؤدي الصلاة فيها، فهل يقال له أنت لا تستطيع حتى تباشر الفعل؟ أنت غير مكلف إلى أن تبدأ في الفعل. لو قيل كذلك لسقطت كثير من العبادات. لو قيل مثلا أنت مكلف، أنت لست بمكلف ما دمت في بيتك حتى تبدأ في مباشرة الفعل لاعتذرت كثير وقالوا لا نكون قادرين إلا إذا باشرنا. هذا قول لا يقوله عاقل، ولو كان كذلك لاقتصر كثير من الناس وقيل له أنت غير مستطيع. مثلا عندنا في النكاح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع، ثم قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فما معنى الاستطاعة هنا؟ هل يقال أنت لا تستطيع حتى تدخل بالزوجة؟ إذا رأيناه مثلا يملك المال وعنده الأهلية قلنا أنت مستطيع أن تتزوج، فلو قال مثلا ما دمت لم أتزوج فأنا لي رخصة في أن أترك الزواج، قلنا هذا خلاف العقل. وقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم رخصة في أن يتزوج الأمة المملوكة إذا لم يستطع طول الحرة. فهل هذه الرخصة ما تكون إلا لمن عجز بعد الفعل؟ نقول ليس كذلك، بل إذا رأيناه ذا مال يقدر على مهر الحرة منعناه أن يتزوج الأمة وقلنا لا تحل لك. قد يقول ما دمت لم أتزوج فأنا غير مستطيع، نقول أنت الآن مستطيع، الطول هو المال موجود عندك. وهكذا يقال في أنواع الاستطاعة. أما الجهمية الذين قالوا إن العبد ليس له حركة وأن حركاته ليست اختيارية بل اضطرارية ويسمون المجبرة، فهؤلاء سلبوا العبد قدرته وسلبوه اختياره وجعلوا حركات يديه مثلا أو ركوعه أو سجوده أو زناه مثلا أو سكره أو نحو ذلك اضطرارا إجبارا ليس له أي اختيار، وقالوا إنما هو بمنزلة أغصان الشجرة التي تحركها الرياح، وأنه بمنزلة حركة المرتعش الذي ترتعش يداه ولا يقدر على إمساكها. فهكذا جعلوا حركاته، جعلوا طاعاته ومعاصيه خارجة عن استطاعته ليس له أي اختيار، وأبطلوا بذلك الأوامر والنواهي وأبطلوا بذلك الشريعة كلها. ومع ذلك فإنهم متناقضون، وقد مر بنا كثير من تناقضهم، وذلك لأنك لو ضربت أحدهم واحتججت بالقدر ما عذرك في ضربك ولا تركك تضربه. فكذلك أيضا نقول لا تحتج بالقدر على ترك المعاصي، على فعل المعاصي وترك الطاعات، بل عليك أن تزاول الفعل بقدر استطاعتك التي منحك الله. فالله أعطى الإنسان استطاعة بها يزاول الأفعال، ولولا تلك الاستطاعة لما حصل تكليف بهذه العبادات وبهذه الأفعال. ولو نفيت لبطلت الشريعة. أما مذهب المعتزلة الذين يجعلون أفعال العبد أفعال العباد صادرة منهم ليس لهم أي اختيار، بل هم مضطرون إليها، بل هم يعني ليس لله قدرة على أفعالهم. المعتزلة من مذهبهم أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأنه ليس لله قدرة على أفعال العبد، فجعلوا العبد مستقلا بفعله، ونفوا قدرة الله عليه، ونفوا الأدلة التي تدل على ذلك، فقالوا إن الله لا يقدر أن يهدي ولا أن يضل، بل العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه. وجعلوا للعباد الاختيار لا لله تعالى، وأبطلوا قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأبطلوا عموم قول الله تعالى والله على كل شيء قدير، وقالوا لا يقدر إلا على ما يشاء لا على كل شيء. وهكذا قالوا في كل ما هذا سبيله. فنقول لا شك أن هذا قول باطل لا يمكن أن يصدر من عاقل، وذلك لأنه نؤمن بقدرة الله ونؤمن بعمومها، ولا ينافي ذلك أنه أعطى العباد قدرة يزاولون بها أعمالهم، أصبحوا بها مكلفين يثابون على الخير ويعاقبون على الشر، ولكن تلك القدرة مغلوبة بقدرة الله، فقدرة الله غالبة على قدرتهم وإرادته غالبة على إرادتهم.
وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة، فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى، وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وقوله ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل، وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه.
بكل حال معلوم أن الإنسان معه قدرة عامة، ولكن قد يغلب تلك القدرة والاستطاعة ما يفوتها عليه. ففي قصة موسى والخضر أن الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، ولكن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ومع ذلك لم يستطع الصبر لأنه رأى ما أنكره. ففي المرة الأولى لما خرق السفينة لم يستطع أن يصبر لأنه رأى شيئا عجبا، خرق السفينة سبب لإغراقها، فلم يستطع أن يصبر. وأخبره الخاضر بأنه أراد بذلك عيبها حتى لا تؤخذ منهم، ولما رآه قتل غلاما بغير ذنب لم يصبر أن ينكر عليه، ولكن لم يعلم عاقبة هذا الغلام أنه طبع كافرا، فلم يصبر، لم يستطع مع كونه قادرا على أن يمسك نفسه. ولما أن الخضر بنى الجدار لأولئك في تلك القرية التي لم يضيفها أهلها استنكر ذلك، كيف أنهم لم يضيفونه ومع ذلك نقيم جدارهم، فلم يستطع أن يصبر، هو قادر على ذلك. إذن هذه قوله لن تستطيع ليس المراد لا تستطيع بدنيا ولا لا تستطيع عقلا، بل نقدر أنك رأيت شيئا تستنكره وتستقبحه، فالعادة أنك تندفع ولو كنت لا تدري ما عاقبته. فهذا معنى الاستطاعة بهذا الباب. وبلا شك أن هذه الاستطاعة مقدورة، لو لم تكن مقدورة لما قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا، فأفاد بأنه قادر وأن عنده استطاعة. فالاستطاعة إذن استطاعة مالية، وهي استطاعة الذي يريد الحج ونحوه، أو تجب عليه نفقة أقاربه، واستطاعة بدنية كاستطاعة صوم الكفارات ونحوها، لقوله تعالى فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، يعني في كفارة الظهار وفي كفارة القتل، يعني من لم يستطع العتق، هذا استطاعة مالية. واستطاعة بدنية محضة كقوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني من لم يستطع صوم الشهرين، هذه استطاعة بدنية لعذر من الأعذار. ويقال كذلك في القدرة، في أن الله تعالى قدرته عامة، وفي أنه جعل للعباد قدرة على مزاولة أعمالهم. وأما الآية التي بدأ بها الشارح هنا ويقول ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، معلوم أن لهم أسماع ولهم أبصار، ولكن كأنهم ينفرون من هذا الشيء فلا يستطيعون أن ينصتوا ويستمعوا له، وكذلك لا يستطيعون مقابلته. في إمكانهم أن يجلسوا ويستمعوا، ولكن الدوافع تدفعهم. قد ذكر الله مثال ذلك عن المشركين في قول الله تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، معلوم أن هذا ليس بظاهر، قلوبهم كقلوب غيرهم، ولكن كأنهم يقولون كلامك لا يدخل في قلوبنا ولا يدخل في أسماعنا، ولو سمعناه لم نتأمله ولم نتعقله ولا ننظر إليك نظر اعتبار. هل يقال إنهم عاجزين عن الاستماع؟ ليسوا عاجزين، فكذلك قوله ما كانوا يستطيعون السمع، هم قادرون على السمع ولكن ينفرون منه. وهذا النفرة من الحق بسبب وسوسة الشيطان. الآن مثلا كثير من أهل البدع ما يستطيعون أن يستمعوا النصائح التي تخالف بدعهم، بل إما أنهم لا ينصتون لها، وإما أنهم إذا حضروها أخذوا يتكلمون، كما في قول المشركين وقالوا لا تستمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، وإما أن يهربوا ويخرجوا ويبتعدوا، كما حكى الله عن قوم نوح، حكى الله عنه أنه قال إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني عبارة عن أنهم لا يستمعون، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا كأنهم يقولون إذا سمعناه نخشى أن يدخل في قلوبنا شيء فيعلق به. وهكذا يقوله كثير من المبتدعة الآن، كما يحكي لنا بعض الإخوة الذين ذهبوا إلى نجران وألقى له محاضرة تتعلق بالسنة وعقيدة أهل السنة، وكان الغالب على أهل المسجد أنهم من المكرمية الذين هم إسماعيلية، فلما جلسوا يستمعون جاء مشايخهم وأخذوا يقيمونهم واحدا 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 مخافة أن يقع في أسماعهم أو يصل إلى قلوبهم شيء يغير معتقداتهم. فهم ولو كان الكلام كلام حق لا يقبلونه، ليس معهم قدرة ولا استطاعة على أن يقولوا نستمع وننظر، إن كان حقا فإنا نقبله نعرضه على الحق وإلا لا يضرنا سماعنا، لا بل يبتعدون عنه. وهكذا أخبرنا بعض الإخوة الذين جلسوا مدة قصيرة يدرسون في المرحلة المتوسطة في القطيف أنه اتفق مع أولادهم وهم كلهم شيعة على أن يتجادل معهم بالقرآن وبصحيح السنة، ولكن لما عزموا على المجالسة هم يعتقدون أنهم سيغلبونه